هنا عنوانين، عنوان الحائل وعنوان البعد. ففي عنوان الحائل التزم المشهور قولا واحدا متفقا أن الحائل بين الإمام والمأمومين أو بين المأمومين مع بعضهم البعض، الحائل كالستارة أو الجدار أو نحو ذلك، الحائل موجب لقطع الجماعة وقطع هيئة الجماعة، وبالتالي يعني عدم صحة الاتصال والارتباط بالجماعة. قولا واحدا لديهم في الحائل. وأما بالنسبة للبعد وهو الذي سيتعرض إليه الماتن في الشرط الثالث، بالنسبة للبعد، البعد بين الصفوف بعضها البعض أو بين الإمام والمأموم أو بين مأموم ومأموم يتصل به بالجماعة، الاتصال بين المأمومين فيما بين بعضهم البعض أو بين المأمومين وإمام الجماعة، هذا الاتصال، هذا البعد المشهور لم يذهبوا إلى تحديده بمربض الشاة أو العنز ولا بتحديده بمربض الفرس، لم يحددوه بهذا البعد كما جرى عليه كثير من متأخري الأعصار ومنهم السيد الخوي طبعا وصاحب الحدائق وربما صاحب المدارك، كثير من المتأخرين، لا كل المتأخرين، كثير كثير من المتأخرين ذهبوا إلى أن البعد يحدد بمربض العنز أو مربض الفرس، أقصاه مربض الفرس، ولكن مشهور الفقهاء يعني القدماء أجمع تقريبا عدا ابن زهرة وأبي الصلاح الحلبي، ابن زهرة في الغنية وأبي الصلاح الحلبي ومتأخري الأعصار، ذهبوا إلى أنه البعد يحدد بمربض العنز أو مربض الفرس. مربض العنز ومربض الفرس. أما إذا زاد عن مربض الفرس فينقطع الاتصال استنادا لما في صحيح، استنادا إلى ما في صحيح على الاتحال أو مسقط جسد الإنسان تعبيرا عبروا، متقارب تقريبا مربض العنز ومربض الفرس مع مسقط جسد الإنسان متقارب. فذهبوا إلى أنه إذا زاد على هذا الحد ينقطع الاتصال. إذن في أما المشهور ماذا قالوا؟ أي بعد إذن بنوا عليه؟ المشهور قالوا هذا البعد مستحب مراعاته، بل المدار على العرف والعادة، المدار على العرف والعادة، حتى ولو هذه المسألة الآن ستأتي الثالثة، الشرط الثالث، لكن أنا مضطر أقحم العنوانين البحثين مع بعض. لما؟ لأن نريد أن نعالج الروايات المتعرضة لكلا العنوانين في متن واحد روائي، فما يمكن نأخر ونقدم، يعني ممجوج كما مرت الإشارة إليه أمس. نحيط بكلا المبحثين وندقق في مفاد متن الرواية أسلم وأمتن، أما أن نتعرض إلى مقطع ونترك مقطع مع أنه هذين المقطعين مؤثرين على بعضهم البعض يجيب خلل في كيفية الاستظهار كما مر أمس. فإذا المشهور ماذا ذهبوا، ماذا أي بعد يحددوا؟ قالوا البعد بحسب العادة والعرف. العرف إذا قال بأن هذا البعد كثير كبير بحيث هذه ليست هيئة جماعة واحدة، هنا البعد يضر. الشيخ الطوسي في الحقيقة هو من المشهور في المبسوط، قيل أن ظاهر عبارته، أنا راجعت عبارته، ظاهر عبارته 300 ذراع، 300 ولو ينقل هذا القول عن العامة، بس ظاهر أنه يقول هذا يقرب من مذهبنا، وإن اختلفوا في استظهار عبارة الشيخ الطوسي ولكن ظاهر العبارة هكذا، أنه يقول ولو إذا 300 ذراع قريب من 120 متر، 150 120، فما شاء الله. عبارة في الخلاف يعبر بدرجة من البعد لا تنقطع المشاهدة، لا تنقطع المشاهدة ما دام هو يشاهد ويمكنه المتابعة في الأفعال والعلم بالأفعال، فهذه جماعة واحدة ولو مسافة كبيرة. المهم، هل هذه فتوى للشيخ الطوسي أو كلام ينقل كلام الجمهور مختلف فيه، لكنه الشيخ جعل الضابط العادة، لم يجعل الضابط مسقط جسد إنسان أو مربط فرس أو مربط عنز. طبعا فائدة معترضة أذكرها وضروري الأخوة يلتفتون لها، كتاب المبسوط للشيخ الطوسي فيه خصيصة معينة، أولا كتاب دسم جدا على عكس ما يظن، قواعد فقهية كثيرة فيه، أصول تشريعية أولية في كل باب يأكد عليها الشيخ، وهذه مهمة أن كل باب تلتفت إلى أن العمومات الأولية الفوقية ما هي، وتعبر عنه الأصول التشريعية، الآيات، الروايات النبوية، غير هذا شيء جدا مهم. الفروع المختلفة متواجدة فيه. بعبارة أخرى، هذه ربما ذكرناها العام الماضي، كتاب الشرائع تلخيص للمبسوط صراحة، كتاب الشرائع تلخيص للمبسوط. مش كتاب الشرائع، شلون كتاب الشرائع جزيل، هو في الحقيقة مأخوذ من مختصر للمبسوط مع آراء طبعا المحقق الحلي، لا آراء الشيخ، يعني فقه المحقق الحلي انبنى على المبسوط، التفتوا، لأنه متى كتب الشرائع؟ حتما من مباحث ودورة فقهية وكذا كذا، زين معناته أنه الشيخ المحقق الحلي نحدث من ذلك كان يعنون مبسوط الشيخ، حتى كثير من فقه العلامة الحلي واضح فيه أنه يتعرض لمبسوط كثير، ابن إدريس كذا. المقصود أن كتاب المبسوط يا أخوان صحيح أصول عملية التي عند المعاصرين ما موجود فيه، أو صناعة أصولية المتطورة الموجودة عند الأصوليين الآن ما موجودة فيه، صحيح، لكن كمتانة فقهية محضة لا أبالغ أقول حتى في المعاملات أمتن من مكاسب الشيخ الأنصاري، بل في كثير من الأبواب البنى التي فيه، البنى ها أصول التشريع القواعد الموجودة فيه الفقهية أكثر مما يتعرض إليه، بنى مو فروع وتفريع وتشقيق، بنى، البنى شيء ما تلتفتون له، لا، البنى قواعد تنطلق فيها في ذلك الباب، عمومات تنطلق فيها في ذلك الباب. البنى الموجودة في المبسوط لا أبالغ، وليس هذا إفراط ما أقول، غالبا أكثر مما هي موجودة حتى في الجواهر، وهذا الشيء ليس بالسهل. لذا إذا أراد الباحث في الفقه أن يستمكن من على حال ذلك الباب قواعده، عموماته، آيات الأحكام المؤثرة في ذلك الباب اللي بمنزلة أصول أولية فوقية، أصول يعني أصول عمومات، عليه بالمبسوط، لا أقصد فروع المبسوط وتشقيقاته، نفس المبسوط ككتاب، كتاب جزل ثقيل متين. ولا أبالغ لكم إذا أقولها كتاب من جهة القواعد وأصول التشريع في عالم التشريع أنا ما شفت مثل المبسوط سلم، بل قوة الرصينة في البنى، بنى القواعد، قواعد كل باب، الأصول التشريعية الفوقية في كل باب، أصول التشريع العمومات التي ينطلق منها بقية العمومات في الباب، بقية الأحكام في الباب، ككتاب المبسوط لم أقف عليه في فقه المامية، كتاب جزل دسم قوي جدا قوي. على كل وفق فيه الشيخ الطوسي خصيصة في هذا كتاب المبسوط، خصيصة فيه ما هي؟ خصيصة فيه إذا واحد ما التفت إليها تضيع عليه الحساب. خصيصة فيه أن الشيخ يتعرض إلى آراء العامة كثيرا، يتعرض فيه إلى آراء العامة كثيرا بدرجة يتعرض الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى آراء العامة وتشقيقاتهم ويردهم وينقضهم، يختلط ظاهر كلامه بين ما يلتزم هو به وبين ما ينقله من أقوال المشهور. قبل مبحث ما أدري في القصاص الظاهر مر بنا، يعني عندي تدوين كذا أو في الإرث، لا ظاهرا في القصاص، بحيث المشهور بجزم نسبه للشيخ الطوسي، الحال راجعنا العبارة أصلا هذه مو مبنى الشيخ، هذا كلام العامة، كلامه يذكره بعد صفحتين مثلا، بعد صفحة ونص يذكره بعدين مختاره، صفحة ونص، صفحة كثيرا ما مع سرعة التتبع وسرعة المتابعة وسرعة المطالعة تفوت تعبر على الإنسان ما يلتفت. أريد ويراد للمبسوط تأني في قراءة صدر كلامه، ذيل كلامه، قد بينهم ثلاث صفحات، قد صفحة واحدة، قد هلما جرى المقصود له طبيعة خاصة المبسوط، متى ينس به الإنسان؟ عندما يتكرر مراجعته إليه، ممارسته إليه، كيف الشرائع مثلا كثير منا ربما عنده أنس به، المبسوط أكثر على كل جزاء أو أكثر بنية من الشرايع إذا استتم الإنسان يراجع. على كل كثير من أصل النكات الذي يذكرها الشرائع وغيرها كلها من المبسوط، كلها من المبسوط الشيخ الطوسي. على أي تقدير، فالشيخ الطوسي هنا في المقام ذكر 300 ذراع ناسبنا للجمهور، هذا صحيح، لكن في ذيل كلامه بعدين يقولوا وهذا يقرب من مذهبنا. كلمة هذا يرجع إلى 300 ذراع لكل الكلام أو لفرع أخير أنه الضابطة في المشاهدة. خذ الضابطة في المشاهدة، إذا جعلنا الضابطة في المشاهدة، المشاهدة ليست بسهلة، من أول مسجد لآخر مسجد مشاهدة موجودة. نعم، هو جعل الضابطة الشيخ الطوسي العادة، حسب العادة والعرف. طبعا صاحب الحدائق يشكل على المشهور، هاي العادة أنتم منين جبتوها؟ من أين أتيتم بها العادة؟ ولعل عادات البلدان تختلف والارتكازات تختلف. شو القصة؟ القضية مطاطة غير منضبطة، لما لا تأخذون بضابطة صحيحة الزرارة؟ وكان الله غفورا رحيما، أي ضابطة قال بالمجرد. على كل هذا الذي يذكره صاحب الحدائق صحيح متين أو لا نمحصه فيما بعد. المهم أن المشهور جعل الضابطة، يعني الشيخ الطوسي، ابن حمزة، ابن براج، أبي المجد الحلبي. أبي المجد الحلبي عنده كتاب إشارة السبق غير أبو الصلاح الحلبي. أبو الصلاح الحلبي كتاب الكافي. حلبيون في فترة الشيخ الطوسي ما بين الطوسي وعلى يتحال ابن إدريس، يعني القرن الخامس بالدقة وبدايات السادس، كانت حلب أصلا شيعية وتعج بالمجتهدين سبحان الله، بحيث وصل بهم الأمر إلى حرمة التقليد. ما دي مطلعين على هالفتوى ولا؟ الحلبيون من فقهائنا ذهبوا إلى حرمة التقليد. ها، بأي دليل؟ قال لأن الاجتهاد ممكن بسهولة فيحرم التقليد من كثرة وفرة المجتهدين لديهم، وكلهم 12. ابن زهرة أنا زرت بعد قبره الشريف رحمة الله عليه، عفوا مو بن زهرة، ابن زهرة أنا زرت قبره، وبن شهر عاشوب هذا في مصر مشهد السقط المحسن سلام الله عليه، هناك قبره موجود، قبورهم كلهم موجودة هناك. لما؟ لأن حلب كان تعوج 12، هذا فساد الدين أيوبي عليه لعين الله، هو سفك الدماء كذا قلبها من، وبقت صوفية الحمد لله إلى الآن. حلب صوفية متشددين، يعني شوية تدفع يصير هذا مفتي كذا، لا الآن معتدل كيد، أي حسوم، هذا حلبي من حلب، لأن حلب صوفية، عروقهم صوفية، عروقهم شيعة فصاروا صوفية. على كل هكذا كانت حلب، للأسف خسرناها. أي ما كان، ففيما عهد الشيخ الطوسي إلى ابن إدريس حلب كانت مركز، بحيث المرجع الأعلى كان في زمانه ابن زهرة أو ابن شهر عاشوب، عاصمة الحوزة العلمية وللتشيع كان وين؟ حلب. عاصمة نفقدها كلش صعبة، ها عاصمة علمية، ها للأسف يعني هكذا الحال يصير. المقصود أيام ما كان، فأبي المجد الحلبي غير أبو الصلاح الحلبي، الحلبيون كثيرون فقهاءنا مو واحد واثنين، لازم تلتفتون له. أبي المجد ذهب إلى نفس من الرأي المشهور أن الضابطة في تباعد الصفوف الضابطة العادة العرف كذا. أما أبو الصلاح لا، ذهب مثل ما ذهب إليه ابن زهرة، الضابطة مربض فرس أو مسقط جسد الإنسان اللي اعتبر المشهور مستحب كما مر. أفضل من المتأخرين صاحب المدارك، صاحب الحدائق، أي على حال، وجملة الآن من ظاهرا السيد الحكيم لا اتمايل مع المشهور، ان البعد مستحيل ضابط العادة والعرف، وليس هذا حسب المستمسك، ما ادري المنهاج للسيد بعد شلون ما ادري، لكن حسب المستمسك يذهب بنفس رأي المشهور ان الضابط العادة والعرف لا مربط الفرس. اما السيد الخوئي لانه حدائقي كثير، فنفس صاحب الحدائق وصاحب المدارك والمجرة لا حددوه ايه النراقي، لا ذهب أيضا إلى نفس ما ذهب إليه المشهور. على كل إذا الشهرة طاغية، نستطيع أن نقول أنه حدد البعد بالعادة والعرف في قبال نعم في جماعة وكثيرة من المتأخرين أو متأخرين الأعصار ذهبوا إلى هذا المطلب. هذا إجمال البحث المسألة، أن في البين إذا عنوانان، عنوان هو الحائل وعنوان هو البعد. أصل المطلب يرجع إلى صحيحة زرارة، هذه صحيحة زرارة يجب الرجوع إلى متنها، في اختلاف في المتن بين ما ينقله الصدوق من متن صحيحة زرارة في الفقيه وما ينقله الكليني في الكافي والطوسي في التهذيب، لأن الطوسي في التهذيب نقل ما نقله الكليني. فلاحظوا صحيحة واحدة في اختلاف في المتن، تقديم وتأخير، بعض حروف الحروف مختلفة في الجمل، هذه اختلاف الحروف يؤثر في الاستظهار. ضبط المتن كما مر انصافا السير خوي يراعي بشكل جيد جدا وبشكل دقيق، هذه ميزة نعترف فيها لإنجاز السير خوي رحمة الله عليه. وكذلك كتابة صمم كتابة معجم الرجال بهاللحظة، أحد ميزات كتاب معجم الرجال للسير خوي ضبط النسخ ضبط المتن، وهو في المبحث الفقهي يراعي هذا الشيء، وهذه الخاصية موجودة عند صاحب الحدائق أيضا. طبعا هذه ليست كل مراحل الاستنباط، أحد مراحل الاستنباط، لكنها مرحلة من المراحل الأولى المهمة، ضبط المتن. ضبط المتن شيء مهم، ثبت العرش ثم انقش. أنت تريد تستظهر وتريد تفسر المتن والآية أو الرواية وتقيدها، تجمعها مع أدلة أخرى وغير غير، أصل قالب اللفظ الرواية يجب أن تحرز بشكل متقن لكي لا يصبح في البين أي خلل. إذن صحيحة زرارة. اللطيف اللطيف في البين هنا أيضا بعد من المفارقة، صاحب الوسائل رحمة الله عليه المتن اللي ينقله في الوسائل لا هو موجود في الكافي لا هو موجود في الفقيه، اي كيف رحمة الله عليه، وينقله في باب بنحو ينقله في باب آخر في أبواب صلاة الجماعة بنحو آخر، يعني في باب 59 من أبواب صلاة الجماعة ينقله بصورة، وفي باب 62 من أبواب صلاة الجماعة ينقل بصورة أخرى. شوف لاحظ شلون. لذا ضبط المتن جدا مهم، كما مر بنا أمس لو قبل أمس ظهرنا أمس أو على كلنا قبل أمس يومين أو يوم أمس، ضبط المتن عملية تهين بها ربما الكبار الفحول، لكنها جدا مصيرية مؤثرة. انت صار متن هو منين؟ رحمة الله عليه يقال عن صاحب الكفاية، مع ان على كل صاحب الكفاية اصولي وصناعي أكثر ما هو تتبعي، حتى الصناعة اللي يقوى في الصناعة يضعف في التتبع، جمع بين صناعة وتتبع وعارضة، هذا نوادر في الفقهاء، ما لأنه ليس لديهم، بس يضغي عليه جانب على الجوانب الأخرى. عادة لديه صناعة تتبع في الفقه ما يكون كثير. ما أقول دائما ها، يعني يكتفي بالصناعة أكثر ما يذهب للمواد، هذا خطأ طبعا. كما أن كثير من لدي تتبع قد يطغي على تحليل الصناعي، وهذا هم خطأ. لما؟ لأن مراحل الاستنباط كل مرحلة لها محلها. مراحل الاستنباط كل 8 مراحل ربما يصنفها الإعلام، كل مرحلة لها طبيعتها لها كذا. الأكمل في الإنسان أن يبني في ملكة العلمية كل دي المراحل وكل هذه المهارات، ويعمل كل مهارة في محلها. أي على أي حال، التقطيع في الوسائل أيضا كثير ينقل عن صاحب الكفاية، مع أنه صناعي. وحتى إذا تشوفون المطبوع من كتب الفقهية لصاحب الوسائل لصاحب الكفاية ما فيها تتبع كثير، جزالة صناعية أكثر فيها. ما أقول ما يتتبع صاحب الكفاية، أعوذ بالله، بس أقول ليس كتتبع السيد اليزدي. أيما كان، لاحظوا حاشية الآخوند على المكاسب البيع والخيارات 300 صفحة كتاب صغير، بينما حاشية السيد اليزدي على المكاسب 4 مجلدات، 5 3 3 بس متروسة. أي كل مجلد 500 صفحة، يعني تقريبا 5 أضعاف ما كتبه صاحب الكفاية. شوف التتبع شو. أي على أي تقدير، أغا ضياء الدين العراقي هم قوي في الصناعة، لكن شوف كتابات الفقهية كلها مختصرات. هاي طابع الاثنين، هاي اللي أقول الإنسان يجمع في نفس الاثنين مهم. هو جهات أخرى. المقصود أن صاحب الكفاية كان يقول في بحثه، معروف هذا المنقول، أنه الاكتفاء بالوسائل من دون مراجعة متون الكتب الأربعة غير مجزي في الاستنباط، لا سيما سموه في كل مسألة، لا سيما في أمهات المسائل في كل فصل. وهذا الكلام نابع من التقطيع في الوسائل. الوسائل كتاب عظيم شريف مهم، لكن كمفتاح لبدء التتبع لبدء الاطلاع، لا أنك تعتمد عليه رئيسيا. الآن إذا تدققون الوسائل المطبوع طبعتين، خو الوسائل الطبعة 30 مجلد تختلف في المتن عن طبعة 20 مجلد، بينهما مو خصوص المجلد. يعني حتى الوسائل هم في نسخ. والسيد أخوي رحمة الله عليه لا بأس في معجم الرجال الحديث دائما يشير، والوسائل طبعة عين الدولة غير طبعة مدرك برج الدولة، أنا متجرة المقصود طبعات أكو مختلفة. أي فهذه نقطة أخرى عاد لازم ننتبه لها. المهم في ضبط المتن، لأن الكلام في الاستدلال في الفقه أو في المعارف إذا يستند إلى الوحي أمر نقلي، والنقل يحتاج لضبط المتن، ضبط النقل أمر مصيري. هذا نذكره بشكل كثير لأنه هذا المطلب الأعلام ما لا يعنونه وإنما يمارسوه، فيجب على الأخوة التنبه إليه بشكل قوي جدا. الآن دعونا نروح لصحيح الزرارة. صحيح الزرارة صورة المتن المروي زين. إذن التفتنا أن صاحب الوسائل يقطع كثير، الكلين يقطع كثير يعني يأثر على الظهور. الآن الموجود في الوسائل من تبويب، هذا اجتهاد من صاحب الوسائل، استنباط. من قال أن الروايات في هذا الباب فقط 5 أو 10؟ من قال ليست 20 30؟ هو استنباط صاحب الوسائل. إذا الفقهاء يعتمدون على صاحب الوسائل هذا عبارة عن تقليد خفي من الفقهاء لصاحب الوسائل. زين من قال لك يا صاحب الوسائل رحمة الله عليه أن المقطع المتصل بعنوان هذا الباب هذا المقطع من الرواية، المقاطع الأخرى غير لا صلة لها. هذا ممن اجتهاد من صاحب الوسائل. إذا الفقيه تابع تقطيع صاحب الوسائل للرواية هذا تقليد، وكثير من الفقهاء ينجر إلى التقليد في دي الخطوات من حيث لا يشعر. شوف لاحظ خطوات يسيرة بس هي في الحقيقة صير تقليد. هذه نكتة في الوسائل يجي من التفت لها. نكتة أخرى، نقطة أخرى مهمة نلتفت لها، الصدوق رحمة الله عليه في الفقيه غير الصدوق في كتب الروائية الأخرى، يعني غير الصدوق في العلل، غير الصدوق في عيون أخبار رضا، غير الصدوق في توحيد الصدوق، غير هذا مجرد. ما الفرق؟ الصدوق رحمة الله عليه في الفقيه ينقل بالمعنى كثير لمن تتبع ومارس. مرة بنا التقطيع عند الصدوق أقل من الكوليني، الكوليني عنده تقطيع كثير، هذه خاصية لازم نلتفت لها. بينما الشيخ الطوسي في التهذيب أقل تقطيعا، الصدوق ينقل بالمعنى كثير. زين، نقل بالمعنى غير النقل باللفظ، لأننا نريد أن نقول أصل في نقل بالمعنى، لكن لمن قارن موارد كثيرة للصدوق بين الصدوق والكوليني، بين الصدوق والتهذيب، بين الصدوق أو كتب روائية أخرى، مصادر روائية أخرى، تلاحظ أن الصدوق ينقل بالمعنى كثير، لا بنحو يغير كل الألفاظ لكن بعض الألفاظ. هذا مهم. فقرة. الآن دعونا نقرأ المتن بحسب متن الصدوق، أنا هو أتى به مبسوط المتن. صحيح زرار عن أبي جعفر في الفقيه، الفقيه هم له طبعتين، طبعة تصحيح السيد حسن الخرسان هي طبعة النجف، وفي طبعة قم أو طهران وكذا، قم يعني طبعة متأخرة عن طبعة النجف. طبعا هي طبعة النجف بالاشتراك مع دار الكتب الإسلامية في كانت هي لها تواجد في النجف وقم. المهم في طبعة أولى بتصحيح السيد حسن، وفي طبعة ثانية بتصحيح علي أكبر غفاري. الآن رقم الحديث ظاهرا بحسب الطبعة الأولى 1143 متن في الفقيه، ظاهرا الطبعتين ما مختلفتين في الترقيم. الفقيه المجلد الأول الصحيفة 386، طبعا في الوسائل إذا تراجعونها، لكن مقطعة أو المتن فيه خلل في الوسائل، أبواب صلاة الجماعة الباب 59 الحديث الأول. نعم، صحيح عن زرارة عن أبي جعفر أنه قال ينبغي للصفوف، صفوف الجماعة، أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون، شوفوا العبارة الآن، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى. ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى. هذا نفس التعبير، ما لا يتخطى، تقريبا ما لا يتخطى مربض عنز أو مربض فرس، هو البعد. لاحظ هنا عنوان البعد مو عنوان الحائل. بعض المشهور فسر ما لا يتخطى بمعنى الحائل، يعني الحائل القائم من ستارة وجدار، لا بمعنى البعد، بعضهم فسر بهذا. ولا يكون بين الصفين ما لا لاحظ العبارة هنا ما بين الصفين وليس ما بين الإمام والمأموم فقط، ذكرت ما بين الصفين. ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد. مسقط جسد إنسان إذا سجد، هذه إذا سجد ليست موجودة في الكافي ولا موجودة في التهذيب، ومؤثرة في الظهور كما سنرى بعد. مسقط جسد إنسان إذا سجد، كلمة فقط إذا سجد غير موجودة في الكافي والتهذيب، لكن موجودة في الفقيه، موجودة في الدعائم. هو موجود في الوسائل. مسقط جسد الإنسان إذا سجد. وقال أبو جعفر، زين وقال أبو جعفر هني في نفس المجلس ظاهرة هكذا، أو هي من باب جمع الراوي. وقال أبو جعفر عليه السلام: إن صلى قوم بينهم وبين الإمام، طبعا الوقت راح، بقية المتن ندقق فيه غدا إن شاء الله، ثم نستعرض قطعة قطعة من تفسير المتن، وصلى الله على محمد وعلى آله.